لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين المعصومين المظلومين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا محمد بن علي الباقر يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أدمى الحشاء لمن وكحل ناظره أدمى الحشاء لمن وكحل ناظري بالحزن يوم عرى مصاب الباقرين هو باقر للعلم تعظيما له يهدى سلام محمد من جابر ذاك الأرومة الأصل ذاك لأرومة طاهرون ذاك لأرومة طاهرون نسبا وهال تلد الزكية غير ذاك طاهر وإمام حق وإمام حق مبتلا كأبيه في مصائب يبين بهن أجر الصابرين إلى أن قال وله فتاياه على إمام عادل عانى المصائب من إمام جائر وإذا بإمامكم الباقر على فراش المرض يتلوى من حرارة ذلك السم يتقلب يمينا وشمالا على الباقر بهل الدمع يا غين على فراش المرض أسبل ليد على فراش المرض راعي الحمية ويلي جرع كاسات المنية وبقيت دار عقب عينا خلي الدار عقب ابن الميامي ينظرها ولده الإمام الصادق يراها خالية كأني به ينادي وأبتا ينظر إلى دار الولي بعد خلية يجذب الون عليه والعبر جري يقل مصاباياك هيا جحزاني علي لبكي ولنوح عليك واهمل عبرة العين يقل عبراتي على خدود سكيبة قلب على فقد الأبو يسعر لهيب أنا من وين جتني يا خليق هاي المصيب ضاعت عقب عيناك يا ابويا هالمساكين قال سيدنا ومولانا الإمام أبو جعفر الأول الإمام الباقر عليه السلام واعلم أنه لا قوة كغلبة الهوى ولا طاعة كأداء الفرائض فقرتان وردتا ضمن قائمة من فقرات شكلت بمجموعها وصية ذات مضامين تربوية وجهها الإمام الباقر عليه السلام لجابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه. قبل أن أسلط الضوء على مضمون هاتين الفقرتين وبالذات الفقرة الأولى لأهميتها في واقعنا المعاصر، شيء جيد أن أستعرض بشكل مقتضب مقدمة تمهيدية ذات صلة وثيقة بمضمون هذه الكلمة بالذات. أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم حملوا قيم السماء، قيم القرآن، قيم الإسلام، وكان جل جهدهم ينصب حول طرح هذه القيم للإنسانية انطلاقا من أهميتها في عملية الإعداد التربوي للإنسان، وتناولوا على أثر طرح هذه القيم، تناولوا قائمة من الخطوط العامة للتربية التي لتربية الإنسان التي تعرضت الحضارة الجاهلية بكل صورها إلى فشل القديم منها والمعاصر، حضارة اللي بنيت على قيم جاهلية وجعلت محور الهوى قاعدة لتصرفات الإنسان وسلوكه، تعرضت هذه الحضارة إلى فشل إلى يومك هذا. تمام؟ يعني بالله عليك القانون الوضعي الآن ليعتبر الزواج المثلي حق من حقوق الإنسان، ينبغي أن يقنن هذا الحق ألا في حضارتهم. تمام؟ يا للأسف المنظمة الدولية الآن تعتبر الزواج المثلي تعتبر حق من حقوق الإنسان. تمام؟ هذا مؤشر ودليل حسي واضح على أن الحضارة تعرضت إلى حالة من الانتكاسة. هذه الانتكاسة دليل قوي على فشلها. يعني شلون أنت أيتها الحضارة أيتها المنظمة الدولية تعتبرين الزواج المثلي، أن الرجل نعم يستعيض عن المرأة برجل آخر، هو هذا الزواج المثلي؟ يعني دعوة صريحة إلى العلاقة، إقامة العلاقة الجنسية المحرمة وهي اللواط بين الرجل والرجل الآخر. تمام؟ مو القضية قانون من زمان، لا الآن جاي يركز عليه، جاي يقنن، جاي يعطى صفة شرعية هذا القانون الآن. هذا يعكس ماذا؟ يعكس انتكاسة، يعكس فشل لهذه الحضارة بقوانينها الوضعية. وين تنادون بنجاة الإنسان وتقدم الطب؟ الآن تعيشوا هالانتكاسة الثقافية، الانتكاسة الفكرية، تنادون بالزواج المثلي وتعطوه صفة قانونية وتعتبروا حق من حقوق الإنسان. زين، إذن الفشل واضح، لأنها لم تتبنى الفشل لهذه الحضارة، لم تتبنى أطروحة تربوية نابعة من القيم الأخلاقية، القيم الأخلاقية السليمة، القيم الدينية. شوف، رجعوا البشرية إلى تلكم الأمم المتحللة والمنساقة وراء شهواتها، دعوة صريحة إلى أن تكون البشرية كقوم لوط. لولا زين، دعوة صريحة، هذه مو انتكاسة. عموما إذن القيم ذات المضامين التربوية شكلت محور أساسي لبناء الإنسان، لتربية الإنسان. سيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه السلام، والذي تطل الليلة وغدا على مسامعكم ذكرى شهادته، أيها المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات، هذه القضية قضية الإعداد التربوي، البناء التربوي السليم للإنسان، شكلت محور لهكذا وصايا، لهكذا مضامين لهذه الكلمة والكلمة التي بعدها. انطلاقا من أن الإمام سلام الله عليه جاي يضع ضابطا لضبط أو جاي يضع ضابطة ثقافية على الأقل نابعة من حالة التعقل لضبط الرغبة، الرغبة اللي عبر عنها الإمام، الرغبة الطبيعية. قطعا الإنسان عنده رغبات طبيعية، الله تبارك وتعالى خلقني كإنسان وخلق أي إنسان وخلاه بطبيعة تميزه عن كثير من المخلوقات، زين، هذه الطبيعة ذات ميول، ذات رغبات. هالرغبات اللي يعبر عنها بالهوى، كلمة الهوى ماذا تعني؟ سميت الرغبات بالهوى لأن ثمة ميل طبيعي للاستجابة أو لتلبية هذه الرغبات. ضبط هذه الرغبات شكل محورا أساسيا لهذا المضمون، انطلاقا من أن ثقافة الضبط لهذه الرغبات من أبرز خطوط الأطروحة التربوية التي طرحها الإمام الباقر عليه السلام، وطرحها من قبله حملة رسالات السماء الأنبياء والرسل ومن جاء من بعدهم من الأوصياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. ماذا يقول عليه السلام؟ يقول: لا قوة كغلبة الهوى. عادة الناس تنظر إلى القوة مو القوة الإرادية، مو قوة الإرادة، وإنما قوة العضلات، تمام، القوة الجسمانية. يقول لك أنا حتى أصير قوي نعم بدنيا لازم أنتمي إلى صالة من صالات الرياضة لتقوية هذا البدن، لتقوية هذه العضلات، حتى يهابني من يهابني من الناس. قطعا عنده دوافع، عنده رغب، عنده أهداف من خلال هالتقوية، تقوية البدن من خلال أكلات معينة، يتجنب أكلات معينة، يتعاطى أكل معين، مرتبط بثقافة تنمية هذه القوة البدنية. جيد، ما جاي أقول الإسلام يحارب عملية الإنماء البدني، الإنماء الجسدي، بالعكس، ولا، ولهذا التشريع الإسلامي دائما عند برنامج صحي. ليش الإسلام يحرم هذا الطعام كأكل لحم الخنزير، يحرم ذاك الشراب كالخمرة، ويحرم علاقات جنسية غير مشروعة؟ قطعا حفاظا على هذه البنية البدنية، البنية الجسمانية. لكن قسم من الناس تصور أن القوة في هذه الدائرة الضيقة، في هذه المساحة. يجي الإمام الباقر عليه السلام يقول: لا قوة كغلبة الأهواء. قطعا اللي يتغلب على أهوائه، على رغباته، هو ذلك الإنسان اللي عنده إرادة، تمام. قوة الإرادة تشكل عنصر أساسي للتغلب على الأهواء، للتغلب على الرغبات، تمام. والفرد والأمة، أي أمة من الأمم لما ما تكون عندها ثقافة ضبط الرغبات، تنساق هذه الأمة أو تلك أو ذلك المجتمع أو ذاك الفرد ينساق بشكل غير عقلائي، ينساق بشكل جنوني وراء هذه الرغبات إلى درجة يدفع ثمن، صحته تتحول إلى ثمن، هو يتحول إلى كبش فداء، يتحول إلى كبش فداء، يتحول إلى أن يكون ضحية لهذه الرغبة أو لذلك أو لتلك النزوة من الحرام. على حد تعبير الإمام علي عليه السلام، كم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. ويقول عليه السلام كما يروى عنه: اذكروا عند المعاصي فناء اللذات وبقاء التبعات. بقاء التبعات يعني الآثار الوضعية للمعصية، قطعا المعصية لها مردود، لها أثر وضعي. اجي الإمام يعطي حس التنبه إلى، يعطيه لون من التحريك حتى لا يتحول هذا الحس إلى حس جامد. اذكروا عند المعاصي فناء اللذات وبقاء الشهوات. مولانا الإمام الباقر عليه السلام اجي يتناول هذا الموضوع: لا قوة كغلبة الهوى. نعم، لا قوة، قطعا اللام لام النفي، تمام، جاي ينفي، وهذه مو قوة، هذه قوة مؤقتة تأخذ طابع مرحلة، القوة الجسمانية، القوة البدنية مو قوة دائمة، تمام، قد تنهار، قد تتلاشى هذه القوة نتيجة الغير عقلائية والتصرف اللامعقول. ولهذا الإمام يقول عليه السلام: لا قوة كغلبة الهوى، كغلبة الرغبات. زين، الذي الفرد أو المجتمع، أي مجتمع، من خلال هالهرولة الغير عقلائية نحو الأهوى ونحو الرغبات يوجد المجتمع ثغرة أمام أعدائه. الفرد يوجد ثغرة من خلال هذه الثغرة التي أوجدها باختياره، أوجدها لأعدائه، تمام؟ لو لا خلق وأوجد التبعية العمياء لأعدائه، تمام؟ من اتبع هواه في الرواية، من اتبع هواه أو من تبع هواه أعطى عدوه مناه، تمام؟ الأعداء ماذا يريدون من الأمة؟ يريدون الهيمنة، يريدون السيطرة. الكفر العالمي ماذا يريد من الأمة؟ أي أمة؟ أن تنساق. لا لا، يروج لها ثقافة، الثقافة الغير سليمة، يروج لها ثقافة التغريب عن قيمها، وبالتالي هذه الأمة تتقبل، تهيئ نفسها وتتقبل ثقافة التغريب عن قيمها. ومن حيث ما تشعر الأمة توجد ثغرة أمام أعدائها للهيمنة والسيطرة عليها. ولهذا تعبير الرواية الواردة عن أحد الأئمة المعصومين الأطهار جد رائعة، شي يقول عليه السلام: من تبع هواه أعطى عدوه مناه. العدو ماذا يتمنى؟ الكفر العالمي ماذا يتمنى؟ يتمنى أن تكون الأمة منشغلة برغباتها، منشغلة بأهوائها، منشغلة باللذات الحسية. الأمة لما تتحول إلى أمة بهكذا تفكير باحل، بهكذا تفكير سطحي، يسهل على أعداء الأمة الهيمنة والسيطرة عليها. من تبع هواه أعطى عدوه مناه. زين، الكفر العالمي يتمنى هكذا، الكافرون أمنيتهم هكذا. عموما سيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه السلام، والذي نعيش الليلة ويوم غد هذه الذكرى الأليمة لشهادته لوفاته، شي يقول عليه السلام؟ يقول عليه السلام: لا قوة كغلبة الهوى. تمام؟ من خلال ماذا؟ شلون قطعا غلبة الهوى في المسار الخاطئ، تمام، في المسار الغير سليم، مو في المسار الذي يبني المجتمع. أكو أهواء تأخذ مسار إيجابي، لا هذه الأهواء في خطها الإيجابي، هذا الهوى في الخط الإيجابي يتناغم مع هدي السماء. أما الأهواء في الخط السلبي اللي يتعارض مع هدي السماء يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى مضمون قول الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لما تصير حالة الانفصال بين الهدي الإلهي وبين الهوى الشخصي، هنا تتعرض الأمة، يتعرض الفرد إلى حالة من الانتكاسة في هذه المسيرة الحياتية، لأنه فصل بين الهوى، تمام، وبين الهدى الإلهي. خلى الهوى في المسار السلبي، في المسار الذي يعود عليه بالمردود الخطير. ولهذا مقصود الإمام الباقر هو هذا: لا قوة، يقول عليه السلام: لا قوة كغلبة الهوى. قطعا الهوى حينما لا يجد ثقافة ضابط للرغبات، يتحول الهوى إلى لغة يحدد الإنسان موقفه من هذه القضية أو تلك القضية، يعني ما يصير عند استجابة لأمر الله عز وجل، بينما استجابة لأعداء الله لا بشكل واضح يستجيب إلى أعداء الله، لكن استجابة لأولياء الله، استجابة لأوامر الله أبدا، لأن أهواء أخذت هذا المسار السلبي، المسار الخاطئ. لاحظوا هذه المفردة: رجل من أهل الشام كان يتواجد في المسجد النبوي ويستمع إلى المحاضرات التي يلقيها الإمام الباقر عليه السلام. مر الإمام الباقر هو الذي يتصدى لإلقاء هذه المحاضرات ذات المضامين المتنوعة، إما مضمون عقدي أو مضمون أخلاقي أو مضمون تربوي أو مضمون تشريعي، منها المضامين المتنوعة. زين، بعض الأحيان ما تكون عند الإمام عليه السلام فرصة، قد يمنع الإمام عليه السلام، الإمام الباقر قد يمنع، قد يحال بينه وبين بين التواجد في المسجد، قد يمنع الإمام من قبل السلطة المروانية، من قبل السلطة التي كرست كل جهدها في سبيل زرع القيم الجاهلية لإشغال الأمة عن أداء دورها وعن أداء رسالتها من خلال حالة بعث للشعور والإحساس بالمسؤولية. قد يحال بين الإمام وبين إلقاء هذه المحاضرة أو تلك، فيوعز عليه السلام إلى بعض طلابه، إلى بعض تلاميذه، يلتفت يوم من الأيام إلى أبان بن تغلب رضوان الله تعالى عليه، شي يقول له، يقول له: يا أبان، اجلس في المسجد وافت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. أنت تصدى للإفتاء. قطعا لما الإمام الباقر يقول لأبان بن تغلب اجلس في المسجد وافت الناس، لعلم الإمام بمستواه الفقاهة، بمستواه العلمي، تلميذ لا تمام، يعني أنت لما تربي مجموعة، أيها الأستاذ أيها المعلم، مجموعة من الطلاب بين يديك، وتتكون علاقة بينك وبين طلابك وبينك وبين تلامذتك، ما تعرف مستويات الطلاب اللي تعلمهم؟ قطعا تعرف، لا هذا المستوى لهذا الطالب ممتاز، هذا الطالب مستواه جيد جدا، ذاك الطالب مستواه جيد، ذاك مقبول، تعرف مستوياتهم لولا طلابك بحكم العلاقة بينك كأستاذ كمعلم وبين طلابك وتلامذتك. فأبان من تغلو من تلامذة الإمام الباقر عليه السلام، ولهذا كان يقول له اجلس في المسجد حينما يحال بين الإمام عليه السلام وبين إلقاء هالمحاضرة بأي مضمون كان وبأي محتوى، التفت الإمام يقول لي أبان اجلس في المسجد وفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. اتصدى للإفتاء، لا تخلي هؤلاء المتطفلين على الإفتاء وعلى منصة الإفتاء. ما في الآن إلى يومك هذا هناك من يتطفل على مائدة الإفتاء، تمام، خاصة إذا كان هناك العامل السياسي يحركه ليصدر تلك الفتوى أو تلك الفتوى. لو لا ما في الآن فتاوى الذبح، فتاوى النحر، تمام، نحر من؟ نحر الإنسان البريء، تمام، ما في فتاوى من هالنوع، ما في فتاوى تخدم ذلك المتسلط أو ذلك المتسلط إلى يومك هذا، الفتاوى من هالنوع إلى الآن. فيقول للإمام أنت لما تجلس وتفتي الناس أولا ترفع من مستواهم العلمي وبصيرتهم العلمية، ثانيا تقطع الطريق على أولئك المتطفلين الذين يدعون المقام العلمي وهم بعيدون عن روح العلم والمضمون التربوي للعلم. زين، وبالفعل تقول الروايات تخلى سارية المسجد إلى أبان بن تغلب وتتكون الحلقة العلمية اللي يزعمها ويترأسها أبان بن تغلب، ويفيض من علوم أهل البيت، علوم أهل البيت علوم القرآن، علوم السماء قطعا لا و استمر أبان بن تغلب إلى ما بعد شهادة الإمام الباقر عليه السلام، وتوفي أبان بن تغلب في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه. وصل الخبر إلى الإمام الصادق، تقول الرواية فوضع الإمام الصادق يده على صدره وقال أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان، خلى قلبي يتوجع فقد هالفقيه هذا العالم. عموما كان يوم من الأيام الإمام عليه السلام في المسجد يلقي ما يلقي من المعارف، فأقبل إليه رجل شامي، هذا الرجل الشامي كان يتعهد المجلس العلمي في المسجد النبوي. التفت إلى قال للشامي إني لا أغشى مجلسك حبا مني لك. شوف هذا صراحة بالصراحة وقيحة، كنوع من عند صراحة لكن بوقاحة. قال لإنما أنا لا أغشى مجلسك حبا مني لك، وإني لا أعلم أن أحدا أبغض إلي منكم أهل البيت. هذه إفرازات التربية، لا تربية معاوية لهالمجتمع، رباهم على بغض أهل البيت، هذه مو النتيجة، هذه الإفرازات، لا هذه النتيجة. وإني لا أعلم أن أحدا أبغض منكم إلي أهل البيت، وأعلم أن طاعة الله، يا الله لاحظوا هالتعبير، وإني لا أعلم أن طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم أهل البيت. يا الله، طاعة الله في بغض أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صارت طاعة الله يعني أنك تبغض أهل البيت عليهم السلام. والله عجيب غريب الشيء بالشيء يذكر صفحة 95 من كتاب اشتريته قبل فترة، العقيدة بعنوان العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط، إلى يبدو عضو من أعضاء هيئة التدريس في إحدى جامعات المدينة المنورة، على مشرفها وآله أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى بالرسول صلى الله عليه وآله أن يحفظ زوار مرقده وزوار قبور أئمة البقية، وأن يحفظ حجاج بيته الحرام يا الله، وأن يرجعهم سالمين إلى ديارهم، إلى سالمين غانمين يا الله. هذا يذكر في كتابه، وقد رأيت هذه الرواية، ينقلها الرواية إذا ما خانتني الذاكرة، خليني أجيب اسمه، اسم المؤلف لهالكتاب، سليمان السحيمي العنوان. عموما هذا ينقل في كتابه هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن رجلا فلو أن رجلا قام بين الركن والمقام قائما ليلة صائما نهارا، ثم لقي الله وهو يبغضنا أهل البيت أكبه الله في النار على وجهه. هذه الرواية التي يرويها المسلمون، وتعال شوف هذا الشامي هذا لا اللي بعدين في النهاية الله ختم له بخير على يد الإمام الباقر عليه السلام، يا ختام بالخير، اختم لنا بخير، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. زين، يقول له وأعلم أن طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم أهل البيت، وأنا لما تشوفني أحضر يوميا مجلسك هذا في المسجد لأن لحسن أدبك وحسن لفظك، بس أنا جاي تمام أشوفك عندك أسلوب في الأدب والإلقاء واللفظ لفظ حسن، وأنا جاي بس لا بدافع الحب ولا فما كان من الإمام الباقر عليه السلام إلا أن غمره ببره وبمعروفه، وتحول من موقف العداء إلى موقف الولاء للإمام الباقر عليه السلام ولأهل البيت بصورة عامة، وتوفي هذا الرجل الشامي وأوصى ألا يصلي على جثمانه صلاة الأموات إلا الإمام الباقر، هو أوصى، هو قال ما يصلي علي إلا سيدي ومولاي حجة الله ابن رسول الله الإمام الباقر عليه السلام. نعم هو هذا، شوف الأسلوب المغاير، شوف التعاطي، شنو سبب هالتحول من إنسان معاد يعيش العداء لأهل البيت فترة من عمره إلى إنسان يعيش الولاء للإمام الباقر. وهذا اللي يزعج المروانيين، اللي يزعج المروانيين أن لما يشوفوا أمثال هؤلاء يعيشون الولاء لأهل البيت، يعيشون الولاء للإمام الباقر عليه السلام، ينزعجون. ولهذا هشام ابن عبد الملك غاضه هذه الحالة، غاضته هذه الحالة، رجل من أهل الشام تعبين على تربيته وأعدوه إعداد، حولوا إلى كتلة من النصب والعداء لأهل البيت، وتالي يتبنى الولاء للإمام الباقر عليه السلام، أزعج المروانيين. فما كان من هشام إلا أن تآمر على حياة إمامكم الباقر عليه السلام. ماذا صنع؟ أوعز إلى إبراهيم ابن الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك أن يدس سما لإمامكم الباقر عليه السلام، فما كان من ذلك العدو عدو الله ورسوله إلا أن دس سما قاتلا في أشياء في طعام أعده لإمامكم الباقر عليه السلام. وإذا بإمامكم يسري السم في بدنه ويصبح على فراشه يتقلب يمينا وشمالا. صح ونادي ومحمدا وإماما إلى أن بقي أياما حتى تغير لون بدنه، تغير لون جسمه بأبيه وأمي ونفسي، وما زال على هذه الحالة حتى احتضر في اليوم السابع من شهر ذي الحجة الحرام سنة 114 للهجرة، حول أهل بيته أولاده في طليعتهم ولده الإمام الصادق عليه السلام يرى أباه متأثرا من ذلك السم القاتل، على حد تعبير الرواية يتقلب يمينا وشمالا. إلى أن احتضر إمامكم الباقر يا محبوه يا شيعته كأني به وقد نظر إلى أولاده وأهل بيته آيسا من الحياة قائلا لهم أستودعكم الله، يا الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون. وعند الاحتضار أسبل إمامكم يداي غمض عيناي رشح جبينه سكن أنينه وفاض روحه. أيوا إماما أيوا محمدا، رحم الله من رفع صوته ونادى وإماما وسيدا، ما قضى نحبا إلا وارتفع البكاء والعويل من داره، والإمام الصادق ينادي وأبتا. غمض عيونه وقضى نحبه ضجت عيلته، وابنه الصادق تيتم يا عظمها فجعته، شاف ابوه يلوج بالسم والالوان مغيره، مات يا وسفه وكبده بالسموم مفطره، والمدينه عقب عينه في نياحه مكدره، والشرع يندب كفي لمات كبدا مفتتة، والمدينة عقب عينا في نياحة ومظلمة، نزل الصادق بقبرا والمدامع ساجمة، وعاد في داره جلس يبكي وينصب مأتم، وبي حفت كل بني هاشم تبرد لوعته. هاي عادة لن فقد مفقود من أهل الشيام، يندفن في يوم موته وتندب عليه الحرى. بس أبو السجاد حرقوا على عيالات الخير، وعيلته فرت حيارى بالبراري مشتتة. أم صيبتك يا أبو علي والله تفت حتى الصخا، ما سمعنا بميت مثلك رفضوا منا الصدى. والأعادي على حريمة تهجم عليها الخدى، ما حد مثلك قضى نحبه وضجت عيلته. فيا إماما انقضى بالسم وأسفي. يا الله، يا من فرجه قريب شافي كل مريض، فرج عن كل مكروه، فك كل أسير، مد أولياءك بالنصر على أعدائك. يا لطيفا بالعباد، احفظ اللهم جماعتي الحاضرين فردا فردا ومن يلوذ بهم، تقبل من المؤسسين أعمالهم ووسع في أرزاقهم، اجعل يا ربي هذا المحل عامرا بطاعتك. إلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.